بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وظائف رمضان، الحلقة الرابعة.
قد اختلف الناس في ليلة القدر، والجمهور أنها في العشر الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في أي ليال العشر أرجاه، وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليال العشر، ورجحه بعض أصحابنا، وقال الأكثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض، ثم قالوا أوتاره أرجى في الجملة، ولم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة معينة. والحكمة في ذلك والله أعلم ليجتهد المؤمن في هذه الليالي الشريفة كل ليلة يقول هذه ليلة القدر، واجتهاده في هذه الليالي العشر واعتكافه فيها لأجل هذه الليالي يدل على ذلك والله أعلم. وأرجاها ليلة 27 لما روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله إني لعلم أي ليلة هي ليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. وفي لفظ كان يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة يوفقني الله فيها لليلة القدر، فقال عليك بالسابعة. وإسناده على شرط البخاري. وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريا فليتحرها ليلة 27، أو قال تحروا ليلة 27. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا ليلة القدر ليلة 27، والصحيح عند أحمد وقفه. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في 23 إلى ثلث الليل، وفي 5 إلى نصف الليل، وفي 7 إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وجمع له ليلة إذن وجمع الناس والفلاح والسحور. ومما استدل به بعضهم من الآيات والعلامات ما تقدم عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. وطاف بعض السلف بالبيت الحرام ليلة 27 فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس، ورجل بالسواد ينظر، فقال له آخر أي شيء تنظر؟ فقال إلى ليلة القدر، فقال النم فسأخبرك. فلما كانت ليلة 27 ذاب به إلى النخل، فإذا النخل واضع سعفه بالأرض، وقال لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة، ومقعد دعاء دعا الله فيها فأطلقه، ومقعدة كذلك، وأخرس 30 سنة دعا الله فأطلق لسانه وتكلم. وذكر الوزير أبو المظفر أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحا شامي الكعبة، ظنه حيال الحجرة النبوية، ولم يزل كذلك إلى طلوع الشمس. وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه: من قام ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللنسائي في حديث قتيبة بن سعيد عن سفيان: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ: وإسناده على شرط الصحيح. وقيامها إنما هو بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالدعاء فيها. قال سفيان: والدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة. وإذا كان يقرأ ويدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. فجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها. وقال الشافعي: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة: مدمن خمر، وعاق، ومشاحن، وقاطع رحم. لما عرف العارفون بجلاله خضعوه، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوه. ما ثم إلا عفو الله أو النار. إنما أمر بسؤال العبد في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر، لأن العارفين يجتهدون في الأعمال الصالحة ثم لا يرون لأنفسهم عملا ولا حالا ولا مقالا، فيرجعون إلى سؤال العبد كحال المذنب المعترف. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. يا رب، عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا.
وآله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الكثيرة والآثار السلفية كلها تتعلق بليلة القدر. الله جل وعلا أنعم على عباده في هذا الشهر الكريم بأنواع من النعم، ورغبه سبحانه في صيامه وقيامه والاستكثار من العمل الصالح في هذا الشهر الكريم، ليجود عليهم من فضله ويحسن إليهم. فالمشروع لأهل الإيمان في هذا الشهر الكريم المسابقة إلى الخيرات، والمسارعة إلى أنواع الطاعات من صلاة وصدقات وتسبيح وتهليل وتكبير واستغفار وقراءة القرآن وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وعيادة المريض اتباع الجنائز إلى غير هذا من وجوه الخير. هذا الشهر العظيم ميدان للسباق بالأعمال الصالحات والمسارعة الخيرات. فهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر المسابقة إلى الخيرات، شهر تضعف فيه الحسنات، ترفع فيه الدرجات، تقال فيه العثرات. يجود الله فيه على عباده بأنواع الجود سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بأن الله شرع هذا الشيء، واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا لقصد آخر، بل يعمل لله يبتغي وجهه يبتغي الأجر من عنده سبحانه وتعالى، يرجو رحمته، سيصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويسبح ويهلل ويستغفر، يرجو رحمة الله، يرجو فضله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام عظيمة، لم يبق منها إلا هذا اليوم واليوم الذي بعده لم يرى الهلال هذه الليلة. فهذا اليوم هو اليوم 29، وغدا هو يوم 30، فقد يرى هذه الليلة الهلال، فتكون هذه الليلة أول شوال. فأنت عندك لم يبق شيء متيقن إلا هذه العصية، هذه الساعات، هذه الدقائق القليلة المتيقنة من شهر الصيام. أما الليلة وغدا فمحل نظر، وقد يرى الهلال وقد رأيه وقد لا يرى. ومن أهم المهمات البدار بالتوبة في هذه الفرصة القليلة، البدار بالتوبة، توبة النصوح من جميع السيئات، بالندم على الماضي من سيئاتك، والإقلاع منها والحذر منها والعزم الصادق ألا تعود فيها. فالتوبة يجب الله بها ما قبلها من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله، والتوبة تهتم ما كان قبلها. وأنت مأمور بالتوبة دائما في كل وقت، في رمضان وفي غيره. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم، ليلة القدر بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ولم يبق منها إلا هذه الليلة إن لم يرى الهلال. وهذه الليلة العظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواه. وأنت بحمد الله لك متسع في جميع السنة، بل في جميع عمرك، لكن جاهد وساعد وسارع إلى الخيرات، لأنك لا تدري ماذا بقي من عمرك، هل بقي ساعة أو أيام أو شهور أو سنة أو أكثر، لا تدري. فالحزم والكيس، الجد في الطاعة دائما دائما، والحذر من المعاصي دائما، والمسارعة في الخيرات دائما، والتوبة من كل ما سلف من الذنوب، هذا هو الكيس، هذا هو الحزم، هذا هو الواجب على المؤمن أينما كان. لا يقول أنا شاب قد يبقى لي سنوات، يبقى لي كذا، ما تدري كم من شاب مات وعاش الشيخ الكبير. البدار بالتوبة ولزوم الأعمال الصالحات والاستكثار منها من الشاب والشيخ، هكذا يكون الحزم، هكذا يكون الكيس في رمضان وفي غيره، المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والحذر من السيئات ولزوم التوبة من جميع ما سلف من ذنوبك وسيئاتك. والله جل وعلا يقول في وصف عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحات، يعني يعملون ما يعملون من الطاعات وهم على خوف على وجل، يخشون على تقبل منهم أعمالهم، يخشون من تقصير، يخشون من جياء، فهم على وجل يعملون باجتهاد وحذر وخوف، ولهذا سابقوا للطاعات وسارعوا إليها وسبقوا لها. فأنت هكذا، كن هكذا، كن حريصا على الخير راغبا فيه مسارعا إليه أينما كنت في أي زمان وفي أي مكان كنت، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذا هو الحزم، وهذا هو الكيس، وهذا هو شأن الأخيار، حفظ الأوقات وعمارتها بالطاعات والحزم في كل شيء. هكذا يكون المؤمن بعيدا عن السيئات، حذرا منها، مسارعا للطاعات، مجتهدا في تحصيلها، تائبا إلى الله مما سلف من ذنوبه، مجتهدا في كل خير يدعو الله ويضرع إليه أن يعفو عنه ويكفر سيئاته ويغفر سيئاته. هكذا لا يغفر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ولا يتغطر ما أقول بها؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سأل الله العفو في كل وقت من أفضل القربات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في رمضان وفي غيره، في ليلة القدر وفي غيرها. يقول الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. والمستحب للمؤمن في ليلة العيد الإكثار من التكبير، من نعم الله شرع لنا التكبير ليلة العيد، كما قال جل وعلا: ولتكم عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلمين التكبير ليلة العيد من غروب الشمس إلى فراغ صلاة العيد، إلى فراغ الخطبة من صلاة العيد، كل تكبير في البيت والمسجد والطريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. هكذا صلاة العيد شرع الله صلاة العيد شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. فالمسلمون إذا فرغوا من رمضان صلوا صلاة العيد صباح أول يوم من شوال شكرا لله سبحانه وتعالى، ركعتان صلي بهم إمامهم ركعتين، ويخطب ويذكرهم ويعظهم. وشرع الله لنا صدقة الفطر، زكاة الفطر، تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، صاعا من الطعام، صاعا من قوت البلد، على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو عبد، فرضها الله على المسلمين على كل واحد صاع للفقراء والمساكين من قوت البلد، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وإذا أدوها قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس، يوم 28، 29، يوم 30 لا بأس، توزع بين الفقراء والمحاويج. وهذه الصلاة صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، أمر بها صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وفرغ من خطبتهم أتى النساء وخطبهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام. إذا كنا لا يسمع الخطبة يشرع للإمام أن يأتيهن ويخطب ويذكرهن ويحثهن على الصدقة وعلى ترك المعاصي والحذر منها والمسارعة إلى الخيرات. أما اليوم فقد يسر الله المكبرات التي تبلغ النساء يسمعن الخطبة، خطبة الرجال يسمعها الرجال والنساء، فبهذا يحصل المقصود والحمد لله، لأن الخطبة تعم الجميع من طريق المكبرات. والمقصود أن الصلاة مشروعة للجميع، والخطبة لتذكير الجميع، وزكاة الفطر على الجميع، والتكبير والتسبيح والتهليل والإكثار من ذلك مطلوب من الجميع في ختام هذا الشهر العظيم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ونسأل الله يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من العتقاء من النار، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين عواما كثيرة في خير وعافية وصحة واستقامة وعز الإسلام وظهور وكبت لأعداء الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم
الجنين اللي في بطن أمه ما بعد احترك يحط طبعا، الجنين اللي في بطن أمه
يسحب ما يجب الحمل، يسحب ولكن لا يجب إذا ما ولد، يسحب السحب حتى يولد إن كان مولود، ولو يرضى يفطع عنه. كان عثمان رضي الله عنه يخرج الزكاة عن الحمل، زكاة الفطر والسحب.
تكبيرة الإحرام أم
جماعة؟ نعم. تكبيرة الإحرام أم جماعة؟ بأي ركعة؟ واجب عليه بعد حتى يكبر حتى يدرك الصلاة الركعة الأولى، لا يتكاسل حتى يدرك الصلاة كلها في الجماعة. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يحافظ على الجماعة وأن يسارع حتى لا تفوت. نعم. يجب عليها أن تكون صلاة كلها في الجماعة من أولها إلى آخرها.
سمعي ذيك يا شيخ، في العشرة الأواخر في مكة في بعض الناس يطلعون الفوق في جبل حيرة،
إذا ما وجد مكان أو إذا ما وجد مكان وفيها يشاهدون الناس تصح الصلاة. إذا سمع الصوت أو شاهد الجماعة ولو بعيد، إذا كان يشاهدهم يراهم لو انقطع الصوت اتبعهم.
الغرف أو اللوكوندات ما يجوز في مثل هذه الحالة إذا كان إنسان في داخل اللوكوندا أو في برحة
اللوكوندا. الواجب المسارعة المساجد، لكن لو قدر زحمة صلى في السوق أو في الغرفة أو يشاهد الناس، حيث لو انقطع الصوت شاهدهم لا بأس.
ما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في فصله في وداع رمضان: تقدم ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولأحمد وما تأخر، وإسناده حسن. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد النسائي: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولأحمد عن عبادة مرفوعا في ليلة القدر: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن ولابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله. وعن أبي هريرة مرفوعا: شهر رمضان يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل. رواه ابن أبي الدنيا. والتكفير مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي تأويله قولان: أحدهما أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر، الثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة. وقال ابن المنذر في ليلة القدر: يرجى بها مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها. وقال غيره مثل ذلك في الصوم. والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح. وحديث أبي هريرة يدل على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب، فقيام ليلة القدر يقع التكفير به إذا وافقها ولو لم يشعر بها. وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر، وقيل يغفر له آخر ليلة من رمضان. ويدل عليه ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ويغفر لهم في آخر الليلة. فقيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وروي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز. وأخرج البزار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت كان حقا على الله أن يغفر له. قال الزهري: إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الصلاة اطلع الله عليهم فقال: يا عبادي، لي صمتم ولي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. وقال مورق: يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض ويقفون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد أخرجوا إلى ربك، أخرجوا اخرجوا الى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، ارجعوا مغفورا لكم. خرجوا سلمة بن شبيب. زاد البيهقي ويقول: يا عبادي، فوعزتي وجلالي، لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم من
جزاكم الله خير.
فبعزتي وجلالي لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم. فبعزتي لا أسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني، وعزتي وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود. انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. الصيام وسائر الأعمال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ غدا توفى النفوس ما عملت، ويحسد الزارعون ما زرعوا. إذا أحسنوا أحسنوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان الصلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روي عن علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل لئلا يقبل أشد من العمل. وقال عطاء السلمي: الحذر والاتقاء على العمل الصالح ألا يكون لله. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوا وقع عليهم الهم أتقبل منهم أم لا. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوم فرح وسرور، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملا، فلا أدري أيقبله مني أم لا. رآه وهيب قوما يضحكون يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم، فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كان لم يتقبل منهم، فما هذا فعل الخائفين؟ وعن الحسن قال: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. أيها المقبول هنيا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك.
بالله التوفيق.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار عن السلف الصالح كلها تعلق بصوم رمضان وقيامه وما شرع الله فيه من الأعمال، وأن المؤمن على خير عظيم إذا أحسن وأدى ما عليه واجتهد فهو على خير عظيم. فالله سبحانه لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الجواد، قد وعد عباده إذا أحسنوا أن يحسن إليهم، الجزاء والإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن فله البشرى بالسعادة والتوفيق والمغفرة والعتق من النار، ومن أساء فباب الله مفتوح، باب الله مفتوح، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وهذه الأيام التي من الله بها على عباده في هذا الشهر الكريم أيام مسابقة، أيام مسارعة الخيرات، أيام السباق، فمن سابق بالخيرات وسارع إليها فليحمد الله وليسربه القبول، ولا يعجب ولا يمن بعمله، ولكن يسربه القبول ويخاف يرد عليه عمله في أسباب وقعت منه، فليحذر العجب وليحذر المن بعمله وليسربه المغفرة والعفو عن التقصير، ومن كان أساء وقصر فليبادر بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، هو القائل سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو القائل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو القائل سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحاصل أن هذا الشهر الكريم الذي هذه الليلة آخر لياليه لم يرى، ينبغي المؤمن أن يختمه بالتوبة الصادقة، بالاستغفار، بالإكثار من ذكر الله، بتسبيحه وتهليله وتحميده، بحسن الظن بالله ورجائه جل وعلا أن يتقبل منه عمله وأن يغفر له ذنبه، ثم ليعزم العزم الصادق على الاستمرار في الخير والجد في الخير وعدم الرجوع إلى الشر، ليعزم العزم الصادق على الاستقامة والثبات على الحق، وأن لا يرجع إلى ما سلف منه من تقصير، فقد وعده الله المغفرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو موعود مغفرة في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، فليحسن ظنه بربه، وليرجو هذه المغفرة مع الخوف والحذر أن يرد عليه عمله، فليكن راجيا خائفا كما حكى الله عن أنبيائه ورسله والأخيار من عباده، قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسارعون، يؤد ما يؤد من العمل عن جد وعن نشاط وعن رابة بما عند الله عز وجل وعن خوف ووجل أن ترد عليهم أعمالهم. هذه حال الأخيار، هذه حال السابقين، ليسوا أهل من بالعمل ولا عجب بالعمل، فيمنون على الله بأعمالهم ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعملون وهم منكسرون خائفون وجلون مشفقون يرجون رحمته ويخشون عقابه، ومن أجل هذا يجود الله عليهم ويحسن إليهم ويجبر كسرهم ويعينهم ويثبتهم، ولهذا قال إنهم كانوا سابقون وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، سارعوا وسبقوا بسبب توفيق الله لهم وإعانته لهم وبسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم ورجائهم. فأنت يا عبد الله عليك أن تأسى بهؤلاء الأخيار في جميع أعمالك، جد ونشاط وإخلاص وصدق، ومع ذلك تخاف وترجو، لا تمن بعملك ولا تمن بعملك، بل كن خائفا راجيا بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف ليكون الرجاء والخوف للمؤمن كجناحين للطائر، كجناحين يطير بهما، وقال بعضهم وليغلب جانب الرجاء في حال المرض وليغلب جانب الخوف في حال الصحة حتى يكون في حال الصحة أكثر حذرا وأكثر مسارعة الخيرات، وفي حال المرض والضعف يكون حسن الظن بالله يغلب عليه الرجاء وحسن الظن بالله. ولكن ظاهر القرآن والسنة أنه ينبغي له أن يكون بين الرجاء والخوف، لا هذا ولا هذا، يرجو ربه ويخاف ذنبه، حسن الظن بالله ولكن مع هذا هو خائف أيضا، فهو بين الخوف والرجاء كما قال الله عن رسله وأنبياءه: ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه وأن يختم لهم بالخاتمة الحسنة، واجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ويمن علينا وعليكم بإكمال ما بقي على الوجه الذي يرضيه، وأن يبلغنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا أعواما كثيرة على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما رجع يقول إسناده حسن، ولكن يرجع إلى الله جل وعلا ذلك، لأن الصيام إيمان واحتساب يتضمن التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. لكن من تأخر يحتاج إلى توبة وإلى عمل صالح وإلى استقامة، فلو صح معناه يعني ما دام مستقيما، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، إذا اجتنب الكبائر لو صحت، فالمعنى إذا استقام يعني.
صلى الله عليك يا شيخ. مثلا في بعض الشباب يعني ما يقرأوا اللغة العربية، ما يقرأوا المصحف، بس في بعضهم ممكن حفظ جزء واحد ولا جزء نص، يعني ممكن دائما يصلون تهجد جامعة ودائما يرجع لنفس السورة. ما تيسر يعني.
الحمد لله. الله يقول فاقرأوا ما تيسر.
بارك الله
فيك. أحسن الله عليكم شيخ. زكاة الفطر الشيخ هل تعطى من يبيع الطعام هذا الذي يعطاه الشيخ؟
ماشي إذا كان فقير. أقول إذا كان فقير.
الشيخ بعضهم الشيخ يتردد على الناس يأخذ ويبيع يرجع يأخذ ويبيع يرجع يأخذ. يعلم منها ذلك هل يعطى؟
ما دام منها معروف بفقر لا يعطى. أبع السماء لأنها لو أعطي 100 صاع ما تكفي السنة.
جزاكم الله.
والسنة تحتاج إلى شيء كثير.
هي ما مشروع للطعم يا شيخ كما في الحديث الطعم؟
هذا ضعيف، غنوان الطواف هذا ضعيف. هو يعطى لفقره وحاجته.
أحسن الله عليكم.
أما غنوان الطواف هذا اليوم هذا حديث ضعيف.
لا هو طعم للمسكين يا شيخ.
طعم للمقاصد، طعمة للمساكين، وهو مسكين ما لم يجد كفاية. سنته كاملة. نعم.
جزاكم الله.
الذين يجلسون على الشوارع.
سم.
الذين يجلسون على الشوارع ما هم الطعام كما ذكر الأخ إنه ما هم بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضا من هنا، هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟
ما دام يدعون الفقر والحاجة.
نعم. يعطون على حد الظاهرين.
نعم. لأنه قد يبيع السيء وهو فقير.
نعم.
ما دام يدعي الفقر.
نعم.
بعض الناس يفهم أن من أخذ زكاة يعني زكاة فطر ولو 3 كيلو على أن هذا لا يستحق أن يأخذ مرة ثانية، هذا ما يفهمون.
لا لا غلط، يعطى ولو ما دام عنده شيء يغني السنة.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة. شهر رمضان تكثر فيه أسباب العتق والمغفرة والغفران. شهر رمضان تكثر فيه أسباب العتق والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، ومنا تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك، ومنا الذكر. وفي حديث مرفوع: ذاكر الله فيه مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. ومنا الاستغفار وطلب المغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ويغفر فيه إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن أبى؟ قال: يا أبا أن يستغفر الله. ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروه. لما كثرت أسباب المغفرة في رمضان، كان الذي تفوته فيه المغفرة محروما غاية الحرمان. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له فقال: إن جبرائيل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت: آمين. الحديث رواه ابن حبان. وقال قتادة: كان يقال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. وفي حديث آخر: من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ متى يغفر لمن لم يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ متى يصلح من كان فيه من داعي الجهالة والغفلة مرضان؟ متى يصلح من كان فيه من داعي الجهالة والغفلة مرضان؟ ترحل الشهر ولهفاه وانصرما، واقتص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا، مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وفي الحديث الصحيح أنه تفتح فيه أبواب الرحمة. وفي الترمذي: إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، الأغلب على أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره يلق فيه من النار، لمن أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار. ففي حديث ابن عباس المرفوع: إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار. فإذا كان يوم الجمعة أعتق الله في كل ساعة منها 1000 عتيق من النار، كلهم قد استوجب العذاب. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أخرجه سلمة بن شبيب وغيره. وروى البزار عن نبي سعيد مرفوعا: إن لله تبارك وتعالى عتقاء كل يوم وليلة، يعني في رمضان. وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فليلتحق فيه المذنبون بالأبرار. كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى فيه يوم من أيام الدنيا أكثر عتقاء من النار منه. فمن عتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتب على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم وعتقهم من النار، أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. يا من عتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أن يبعدك مولاك من النار وأنت تقرب منها، وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها. إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المذنب؟ لما لا يرجى العفو من ربنا؟ وكيف لا يطمع في حلمه؟ وفي الصحيح أنه تعالى بعبده أرحم من أمه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها العاصي، وكلنا كذلك، لا تقنط من رحمة الله لسوء أفعالك. فكم في هذه الأيام من معتق من النار من أمثالك. فأحسن الظن بمولاك وتب إليه، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. إذا أودعتك الذنوب فدا بها برفع يد بالليل والليل مظلم. ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوتك منها من ذنوبك أعظم. ينبغي لمن يرجو العتق في رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار. كان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. وتقدم في حديث سلمان: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، ومن خفف عن مملوكه كان له عتقا من النار. وفيه: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. فهذه الخصال كل منها سبب للعتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها، ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن أتى بها أربع مرات حين يصبح وحين يمسيه أعتقه الله من النار. ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة. وقال لقمان لابنه: يا بني عوذ لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وفي النثر: إن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس. فإن كانت ذاكرا كالطابع عليها، وإن كانت لهوا كان كفارة لها. فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر. فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام من اللغو والرفث. قال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: إلا تغفرني وترحمني يكون من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيئ يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة القدر بسؤال العفو، فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله إلا العفو كالمسيء المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. من استغفل بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير حساب ولا مسألة. وأما سؤال الجنة والاستعادة من النار فمن أهم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: حولها ندند، فالصائم يرجى استجابة دعائه، وينبغي أن لا يدعو إلا بأهم الأمور. وفي الحديث: تعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فإن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة. يسأل العبد في الجنة والنجاة من النار فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، وإن السعيد الذي ينجو من النار. عباد الله، شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل. فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. فاغتنموا منه ما بقي، وودعوه بأزكى تحية وسلام. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. إذا كان هذا جزع من ربح به فيه، فكيف بمن خسر في أيامه ولياليه. ماذا ينفع المفرط فيه بكاءه، وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه. كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح. كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمرة السائرين وهو قاعد. حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت، ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم في يلم الفراق تشقق. عسى وقفة للوادع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق. عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى سير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى وعسى من قبل وقت التفرق. إلى كل عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما نرجو من الخير نرتقيه فيجبر مكسور ويقبل تائب ويعتق خطاء ويسعد من شقيه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن المعلوم أن شهر الصيام والقيام وهو شهر رمضان من نعم الله على عباده، وجعله سبحانه ميدانا لهم يتسابقون فيه إلى الطاعات كل عام، يتردد عليهم ويتكرر كل عام رحمة من الله ليتوبوا إليه وليستكثروا من الصالحات وليحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله. هو شهر مجاهدة وشهر الصيام وشهر القيام وشهر مسابقة إلى كل خير وشهر مساعدة للمحاويج والمساكين وشهر الاستكثار من الاستغفار وأسباب العتق من النار. هو شهر عظيم تكثر فيه أسباب العتق وأسباب المغفرة وأسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. فينبغي المؤمن أن يعرف لهذا الشهر قدره بالجد والاجتهاد والمسارعة إلى الخيرات، وأن يختمه بأحسن ما يستطيع من أعمال الصالحات، وذلك بالكثار من قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت هزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ومن قالها صباح ومساء 10 مرات غفر له. صباح 10 مرات هذه الكلمة عظيمة، ومن أتى بها عن توحيد وعن صدق وإخلاص محى الله بها سيئات. هي كلمة التوحيد كلمة العتق من النار. من قال لا إله إلا صدقا من قلبه ولا إله إلا وحده لا شريك صدقا من قلبه وإخلاصا من قلبه وتوبة صادقة محى الله بها كفره وسيئاته وسائر أعماله السيئة، وكان سببا لعتقه من النار. فالشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعظم واجب وأعظم فريضة، وهي وحدها من أسباب العتق من النار ومن أسباب تكفير السيئات لمن صدق فيها وأتى بها عن توبة وعن صدق وعن إخلاص، فإن الله يتوب بها عليه من جميع سيئاته. وإذا مات عليها صادقا مخلصا دخل بها الجنة وأنجاه الله بها من النار. وكم من شهيد أسلم ثم قتل في الحال ودخل بها الجنة لأنه قال عن صدق وعن إخلاص وعن توبة وعن ندم، فغفر الله بها سيئات كلها من كفر ومعاصي ودخل بها الجنة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من استغفر ربه وأتى بالتوحيد عن إقلاع وعن ندم وعن توبة من غير إصرار، بل يأتي بالتوبة والتوحيد عن إخلاص وعن صدق وعن ندم على ما مضى من الذنوب وعن عزم صادق ألا يعود فيها، فإن الله ينكم بها سيئات من كفر وغيره. ولهذا قال: ولم يصروا لإصرار الإقامة. أما من قالها أو أتى بالتوبة باللسان وقلبه مقيم على المعاصي فهذا ليس بتوبة بل هو على خطر عظيم، إلا أن يعفو الله عنه. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أتى بالتوحيد ولكن عنده إصرار على المعاصي فهو تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك. إن شاء الله غفر له لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء أو لمصائب أصابته من أمراض وغيرها أو لأسباب أخرى غفر الله بها سيئات، وإن لم يكن له أسباب وجود المغفرة فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه فضلا منه سبحانه وتعالى لتوحيده وإيمانه، وقد يعذب في النار على قد جريمته، فيعذب في النار على قد المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار لا يخلد فيها إلا الكفار. لا يخلد في النار إلا الكفار. أما العاصي فهو لا يخلد، لو دخلها عذب بقدر المعاصي، لو دخلها بالزنا أو بالسرقة أو بالظلم أو بالربا أو بالعقوق لا يخلد ما دام واحد مسلم، لكن يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها، ثم يخرجه الله من النار. يخرجهم الله من النار وقد انتحشوا وقد احترقوا، فيوقعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. والله يشفع، والله جل وعلا يشفع أنبياءه في العصاة، ويشفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العصاة، ويشفع أولياءه المؤمنين في العصاة، ويشفع صلاح عدة شفاعات في العصاة الذين دخلوا النار، فيخرجهم الله منها جما غفيرا من شفاعته، يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفى فيحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفى يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفى يحد الله له الحدا. وهكذا الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراط كلها لها، كلهم لهم شفاعات، ولا يخلد في النار أبد الأبد إلا من مات على كفر بالله، نعوذ بالله، من مات على الشرك والكفر هذا مخلد في النار، كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفر نسأل الله العافية. المقصود أن هذا الشهر ولم يبق منه إلا هذا اليوم وهذه الليلة، اليوم الآتي وهذه الليلة، هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر مضاعفة الأجور. فأنت يا عبد الله لا تيأس، اجتهد في الخيرات واحسن ظنك بربك، واعرف أن ربك جواد كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم، فاصدق في توبتك واصدق في استغفارك. هذه أيام الاستغفار، ترقع بها الذنوب، تزال بها الذنوب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين المسلم، الصبر والصدق والصدقة والنفقة في الخير والاستغفار وعتق الرقاب، كل ذلك من أسباب العتق من النار، كله من أسباب المغفرة، كله من أسباب النجاة من النار. فعليك بالجد والاجتهاد في الاستغفار في آخر الليل، في أدبار الصلوات، في عقب الحج، في كل وقت أكثر من الاستغفار. الله جل وعلا يقول وأن استغفروا ثم توبوا إليه، ويقول جل وعلا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هو سبحانه يحب من عباده يستغفرون ويضرعوا إليه ويلجأوا إليه وينكسروا بين يديه سبحانه وتعالى. ثم أكثر من كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أكثر منها في الليل والنهار، في الطريق، في البيت، في محل العمل، وأنت تعمل، وأنت تحمل اللبن، وأنت تحمل الحجر، وأنت تحمل الحديد، وأنت على الجدار، وأنت في السيارة. أكثر من ذكر لا إله إلا الله، من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، خرجه مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 مسلم ولا يسمعين. وفي لفظ الآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي اللفظ الآخر يحييه وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأنت أكثر من هذه الكلمة العظيمة، وإذا قالها الإنسان 100 مرة صارت عدل 10 رقاب يعتقها، عدل 10 رقاب، واختبى الله له بها 100 حسنة ومحى عنه بها 100 سيئة، وكان في حرج من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هكذا الصلاة أكثر منها في الليل، في الضحى، في الظهر أكثر من الصلاة النافلة. هكذا الصدقة الفقراء ولو بالقليل، هذا ريال وهذا 10 وهذا 5 وهذا 100 حسب ما تيسر، هذا تمرة هذا تمرتين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حفظ عظيم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرضا. هم سبعة: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة لا تؤمن، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال: والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله، يعني ترك الزنا خوفا من الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والرجل ذكر الله خاليا فغلق عيناه. وفي الصحيحين أن ثلاثة من الناس في من قبلنا آواهم مبيت الليل والمطر إلى غار، صبهم مطر وجاءهم الليل فدخلوا في الغار يتقون المطر ليبيتوا ويستريحوا، فانحدر الصخرة من ظهر الجبل سدت عليهم الغار. آية من الله، حكمة ليبين لعباده فضل الأعمال التي ذكروها. انحدر الصخرة سدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعها، هم الآن أراد دفعها ما استطاع. قالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، يعني سألوا الله توسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ماء. أغبق يعني أسقي اللبن، الغبو عند البدو ما كان في أول الليل يشربون اللبن يحلبون يشربون، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأبي طلب الشجر ذات ليلة يصيف عليهم، فلما جاء باللبن إذا هما قد ناما، فكرهت أن وقضهما، والصبية تضغون بين رجلي يريدون اللبن، وكرهت أن أسقي أحد قبلهما أحد من شد من كمال بره لوالديه ما استطاع يسقي أولاده ولا أهله قبلهم من هذا اللبن، فوقف عندهما وقدعه على يده ينتظر، فلما استيقظا سقاهما: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء، أجاب الله دعوته وانفرجت الصخرة، في بيان فضل البر. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لامرأة ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسه، أرادها للزنا فأبت عليه وامتنعت، فألمت بها سنة حاجة جد حاجة سنة، فجاءت إليه قال: يا ابن عم أنا محتاجة، صدق عليه. قال: لا، إلا أن تمكني من نفسك، يعني إلا أن تسمحي لي بالزنا. في شدة الحاجة سمحت له وأعطاها 120 دينار يعني. فلما جلس بين رجليها وهي ما هي براضية لكن من الضرورة، قال: اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحق، يعني مما أحلك ما هو بزواج، اتق الله ولا تفضل الخاتم إلا بحق. فارتاع من هذا وخاف وقام ولم يزدي وترك لها الذهب، إن أعطاه ترك لها: اللهم إن كنت أعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا زيادة لكن ما يستطيعون الخروج حتى يكمل الله مراده سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث: اللهم إن كان لي أجرا فأعطيت كل أجر أجرا، يعني إن حبا إما لم له أجور من رز أو من ذرة يروح أجور أصواع، فأعطى كل إنسان أجرا من العمال، بقي واحد ما أعطى أجره ما هو حاضر، فثمره له ونماه له واشترى منه عبيد وإبل وبقر وغنم. فلما مضى مدة جاء الرجل قال: يا عبد الله أعطني مالي، أجري اللي عندك ما أعطتني. قال: يا عبد الله كل ما تجده مالك، هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجرك اللي عندي. يا عبد الله لا تستهزئ بي، قال مني ما أستهزئ بك، هذا مال نميته لك، ثمرته. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد من تلك الأصواع التي نماها له. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وهرجوا. هذه آيات الله، وهو من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن من قبلنا. يخبر النبي أمته بهذا يستفيد من هذا الخبر، النبي يخبر أمته حتى يعرف فضل بر الوالدين، ويعرف فضل العفة عن الزنا وما فيه من الخير العظيم، ولا سيما مع القدرة، إذا عف عن الزنا وهو قادر له فضل عظيم، وفضل أداء الأمانة وتنميته والحرص على نفع الناس، نفع الفقير، نفع الأجير، تنمية نصيبه، أداء الأمانة، أنها من أسباب تفرجه. بر الوالدين والعفة عن الفواحش وأداء الأمانات من أسباب تفريج الكروب، من أسباب تيسير الأمور، من أسباب رضا الله، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهكذا هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الأعمال الصالحات فيه والصدقات والنفقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، كلها من أسباب المغفرة، كلها من أسباب العتق من النار. وهكذا في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل وقت، هذه الأعمال الصالحات كلها من أسباب المغفرة في أي وقت وفي أي مكان، في السماء وفي الأرض، في أي مكان كنت ولو في بطن صخرة، هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة والعشق من النار. فاستكث منها أينما كنت، في البر والبحر، في السيارة، في الباخرة، في الطائرة، في البيت، على الفراش، في كل مكان احرص على هذه الأشياء، افعل منها ما تستطيع من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والإنفاق في وجوه الخير وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل في أي وقت كان، ليس خاصا برمضان، في رمضان وفي شهر الحجة وفي شوال وفي صفر وفي كل وقت وفي كل مكان، في بيتك وفي الطريق وفي السيارة وفي الباخرة وفي الطائرة وفي كل مكان ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم المزيد من الخير، وأن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عن نبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وروى أحمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وغيره. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. آخره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن من نعم الله العظيمة أن شرع لعباده صيام رمضان وقيامه، وجعله ميدانا للعباد في المسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى خيرات، ووعدهم على هذا الخير الكثير، وعدهم على هذا سبحانه الخير الكثير والفضل العظيم، وعدهم المغفرة ومضاعفة الأجر والعتق من النار. وهذا من فضله سبحانه وجوده وكرمه، وشرع لهم فيه أنواع العبادات من قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والأمر بالمعروف إلى غير هذا من وجوه الخير. وإن كانت مشروعة في غير رمضان لكن في رمضان يتأكد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يدارس جبرائيل القرآن في رمضان كل ليلة. قد قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولم يبق من هذا الشهر إلا هذا اليوم، بقية هذا اليوم. فجدير بالمؤمن أن يحرص على ختمه بأفضل ما يستطيع من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا عن القبول والمغفرة، ويبلغه رمضانات أخر على وجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. يسأل ربه أن الله يعيده عليه أعواما كثيرة في خير واستقامة وصلاح، وأن يتقبل منه هذا الشهر، وأن يجعله من أسباب المغفرة والعزق من النار. ومن كمال صيام هذا الشهر إتباعه بست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، خرجه مسلم في الصحيح. هذا من تمام هذا الخير ومن كمال هذا الخير إتباعه بصيام ست من شوال إذا تيسر ذلك. ويشرع لك يا عبد الله الصوم في جميع السنة، لا تنسى الصوم، في خير عظيم. في حديث رواه أحمد وغيره يقول النبي لبعض الصحابة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فالصوم له شأن عظيم، حديث الصحيح: الصوم جنة، جنة من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر إذا تيسر له ذلك. وكان يسرد الصوم كثيرا حتى تقول لا يفطر، ويسرد الإفطار حتى يقال لا يصوم، على حسب مشاغله وفراغه عليه الصلاة والسلام. هكذا أمته يشرع لهم التأسي في الاستكثار من الصوم في بقية السنة، في صوم الاثنين والخميس، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يرجو ما عند الله من المثوبة. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشورا، وأفضل الصيام في الجملة تطوع، صوم يوم وفطر يوم. هذا أفضل الصيام تطوع، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم شطر الدهر، نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله بن عمرو للرسول: يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك، يعني ليس هناك أفضل من شطر الدهر، أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر له ذلك. أما إذا شغله ذلك عن مهمات أخرى أو عن طلب الرزق، لا، فلا يشرع له، لابد يراعي حاجات أهله، طلب الرزق والتسبب، ولابد أن يشغلها ما هو أهم من طلب العلم أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. المسلم يتطوع بالتطوعات التي لا تشغله عما هو أهم منها. وهذه الكفارات تقدم غير مرة أن المراد عند اجتناب الكبائر، فينبغي الحذر من الكبائر، لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفي عنكم سيئاتكم. فجعل التكفير مشروطا باجتناب الكبائر، وهذه عم المؤمنين جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تقصى الكبائر. واللفظ الآخر: إذا اجتنب الكبائر، دل على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، وأنها من أسباب حرمان المغفرة لمن أصر عليها. والكبائر هي المعاصي العظيمة التي جاء في وعيد بالنار، أو جاء في وعيد بغضب الله، أو باللعنة، أو فيها حدود كالزنا والسرقة والعقوق الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، الغيبة، النميمة، أكل الربا، غزو المحصنات الغافلات، أكل مال اليتيم، إلى غير هذا من المعاصي الكبيرة. يجب الحذر منها لأنها معاصي ويجب الحذر منها أيضا لأنها من أسباب حرمانك المغفرة في هذه الأعمال العظيمة. فجاهد نفسك يا عبد الله في الحذر مما حرم الله عليك دقيقه وجليله وصغيره وكبيره، وحاسب هذه النفس وذكرها موقفها بين يدي الله، وان الله اباح لها ما يكفي وشرع لها ما يكفي، ليس لها حاجه فيما نهى الله عنه، قد اباح الله لها ما يكفي ويغنيها عما حرم الله عليها. ومما ينبغي يختم بهذا الشهر العزم الصادق على طاعة الله ورسوله، وأن تستمر في الخير بقية زمانك، وعندك عزم وعندك قوة ونشاط على أن تستقيم على طاعة ربك، وأن تستمر في الخير من صلاة وصدقات واستغفار ودعاء وقراءة قرآن وغير ذلك، وعندك العزم على جهاد نفسك على هذا الخير مع الحذر من جميع ما نهى الله عنه. وهكذا يجب الحذر من صحبة الأشرار، صحبة الأشرار شرها عظيم، المرء على دين خليله، فيجب عليك أن تحذر صحبة من لا يعينك على الخير أو يجرك إلى الشر، احذر صحبة من لا يعينك على الخير، واحرص على صحبة من يعينك على الخير ويثبتك ويثبتك ويشجعك، احرص على صحبتهم. أما من يثبطك عن الخير ويكسرك عن الخير أو يدعوك إلى الشر فاحذر صحبته. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليك الشيخ. لو مثلا قال
ثلاثة لكيلو، ثلاثة لشويقة تقريبا، ثلاثة كيلو تقريبا. أحسن
الله إليك. لو قال يكفيني أن أصوم ستة من شوال مرة واحدة وكذلك عمرة في رمضان مرة واحدة، ماذا يقال له؟
نعم الحمد لله،
يعني انه ما كل عام
نافع، اقول نافع
يكفي، يعني
يكفي ما وجب الله عليه.
احسن
الله اليك. من قال ان الزيادة في دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي انها بدعة؟
لا مو صحيح.
فقيل له إن بعض الصحابة زادوا، فقال الصحابة ليس معصومين عن البدع.
الدعاء مشروع الإنسان، الدعاء مشروع، أقول الدعاء مشروع، هذا النبي شرع الدعاء، هذا مثال دعاء مثل ما في حاجة علي، أو برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، المقصود مثل هذا يسمى تمثيل للدعاء ونموذج للدعاء، وهم معناه الاقتصار عليه.
كلمة الصحابة ليس معصومين من البدعة، ما وزن هذه الكلمة؟ هل
يعني الفرد الواحد ما هو معصوم؟
نعم
الفرد ما هو معصوم، الفرد الواحد ما هو معصومون، جملتهم معصومة رضي الله عنه. الفرد الواحد ما هو معصوم، ما نعرف إنه وقع منهم بدعة، لكن الفرد ما هو معصوم، كل واحد ما هو معصوم.
صلى إليك يا شيخ، من يطيل جلسة التحيات يعني بقصد الدعاء أدبار الصلوات يطيلها مرة؟
لا ينبغي توسط في أدبار الدعاء، قدر الدعاء المشروع. أحسن
الله
إليك. لا يمل للناس ولا يقصر.
أحسن الله إليك. يعني يجعل جلسته أكثر من قيامه
في صلاة النافلة. هذا إليه مثل ما قصده. يؤمن بصلاة النافلة إذا صلى نفسه فليطول ما شاء إذا صلى نفسه. ما وراه ناس
يكون أكثر من
ما فيه ما النبي أطلق عليه.
بالنسبة للحركات
قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة، وإذا صلى النفس فليطول ما شاء.
عفوا الشيخ، بالنسبة للحركات الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، مثلا خلق عليه عندما أخبره جبريل، ثم أيضا عندما كان يحمل الحسن والحسين وهو في الصلاة، الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟
لا من خاصة،
عامة
من خاصة،
عامة
موسى صلى الله عليه المنبر ونزل من المنبر وهو يصلي.
نعم
موسى حمله أمامة بنت زينب.
نعم
هذه وانت تقدم وتأخر في صلاة الكسوف.
نعم
لما عرض عليه الجنة والنار.
نعم
يدل على إذا كان لها أسباب لا بأس،
ما ينقص الصلاة.
لا
ما ينقص،
ما تسمى عبث، ما تسمى عبث.
نعم
ما تسمى عبث، هذه اللي مصلحة، مصلحة التشريع وبيان التشريع. نعم
الله
إليك، هي بيان التشريع، حملها النبي ليعرف الناس أنه جائز.
الله أكبر.
الله
عليك يا شيخ، بالنسبة للتهنية أيام العيد
سبحانك الله،
كل عام سبحانك الله أو من الفائزين أو عيد سعيد، فما هو
لا حرج لا حرج أي كلمة فيها خير لا حرج، ما في شيء ما في شيء مخصوص أو تقبل الله منا ومنكم أو قد أو ما أشهر أو غفر الله لنا ولكم.
صحة الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وهي بين عيني.
ما أذكر حاله أو ما أذكر حاله.
السلام عليكم.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الانترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وظائف رمضان، الحلقة الرابعة.
وقد اختلف الناس في ليلة القدر، والجمهور أنها في العشر الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في أي ليال العشر أرجاء، وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليال العشر، ورجحه بعض أصحابنا، وقال الأكثرون بل بعض ليالي أرجى من بعض، ثم قالوا أوتاره أرجى في الجملة، ولم يرد نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ليلة معينة. والحكمة في ذلك والله أعلم ليجتهد المؤمن في هذه الليالي الشريفة كل ليلة يقول هذه ليلة القدر، واجتهاده في هذه الليالي العشر واعتكافه فيها لأجل هذه الليالي يدل على ذلك والله أعلم. وأرجاها ليلة 27 لما روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال والله إني لعلم أي ليلة هي ليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة 27. وفي لفظ كان يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فمرني بليلة يوفقني الله فيها لليلة القدر، فقال عليك بالسابعة. وإسناده على شرط البخاري. وروي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريا فليتحرها ليلة 27، أو قال تحروا ليلة 27. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا ليلة القدر ليلة 27، والصحيح عند أحمد وقفه. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهم في أفراد السبع الأواخر، وأنه قام بهم في 23 إلى ثلث الليل، وفي 5 إلى نصف الليل، وفي 7 إلى آخر الليل، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. جزاكم الله خير. وجمع له ليلة إذ وجمع الناس والفلاح والسحور. ومما استدل به بعضهم من الآيات والعلامات ما تقدم عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها. وطاف بعض السلف بالبيت الحرام ليلة 27 فرأى الملائكة في الهواء طائفين فوق رؤوس الناس ورجل بالسواد ينظر. فقال له آخر أي شيء تنظر؟ فقال إلى ليلة القدر. فقال النم فسأخبرك. فلما كانت ليلة 27 ذاب به إلى النخل فإذا النخل واضع سعفه بالأرض وقال لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة. ومقعد دعاء دعا الله فيها فأطلقه ومقعدة كذلك. وأخرس 30 سنة دعا الله فأطلق لسانه وتكلم. وذكر الوزير أبو المظفر أنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة جمعة بابا في السماء مفتوحا شامي الكعبة ظنه حيال الحجرة النبوية ولم يزل كذلك إلى طلوع الشمس. وإن وقع في ليلة من أوتار الأشر ليلة جمعة فهي أرجى من غيرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه من قام ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وللنسائي في حديث قتيبة بن سعيد بن سفيان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الحافظ وإسناده على شرط الصحيح. وقيامها إنما هو بالتهجد فيها والصلاة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالدعاء فيها. قال سفيان والدعاء في الليلة أحب إلي من الصلاة. وإذا كان يقرأ ويدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعله يوافق. وقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي رمضان ويقرأ قراءة مرتلة لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. فجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر. وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها. قال الشعبي في ليلة القدر ليلها كنهارها. وقال الشافعي أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم ويرحمهم إلا أربعة مدمن خمر وعاق ومشاحن وقاطع رحم. لما عرف العارفون بجلاله خضعوه ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوه. ما ثم إلا عفو الله أو النار. إنما أمر بسؤال العبد في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال الصالحة ثم لا يرون لأنفسهم عملا ولا حالا ولا مقالا فيرجعون إلى سؤال العبد كحال المذنب المعترف. كان مطرف يقول في دعائه اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا. يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفا يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا. حمل الذنوب على الذنوب الموبقات وأسرفا وقد استجار بذيل عفوك من عقابك ملحفا.
وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الكثيرة والآثار السلفية كلها تتعلق بليلة القدر. الله جل وعلا أنعم على عباده في هذا الشهر الكريم بأنواع من النعم ورغبه سبحانه في صيامه وقيامه الاستكثار من العمل الصالح في هذا الشهر الكريم ليجود عليه من فضله ويحسن إليهم. فالمشروع لأهل الإيمان في هذا الشهر الكريم المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى أنواع الطاعات من صلاة وصدقات وتسبيح وتهليل وتكبير واستغفار وقراءة القرآن وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وإياة المريض اتباع الجنائز إلى غير هذا من وجوه الخير. هذا الشهر العظيم ميدان للسباق بالأعمال الصالحات والمسارعة الخيرات. فهو شهر الصيام والقيام، وهو شهر المسابقة إلى الخيرات، شهر تضع فيه الحسنات، ترفع فيه الدرجات، تقال فيه العثرات، يجود الله فيه على عباده بأنواع الجود سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إيمانا بأن الله شرع هذا الشيء، واحتسابا للأجر عنده سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا لقصد آخر، بل يعمل لله، يبتغي وجهه، يبتغي الأجر من عنده سبحانه وتعالى، يرجو رحمته، سيصوم ويقوم ويقرأ القرآن ويتصدق ويسبح ويهلل ويستغفر، يرجو رحمة الله، يرجو فضله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام عظيمة، لم يبق منها إلا هذا اليوم واليوم الذي بعده لم يرى له هذه الليلة. فهذا اليوم هو اليوم 29، وغدا هو يوم 30، فقد يرى هذه الليلة الهلال، فتكون هذه الليلة أول شوال. فأنت عندك لم يبقى شيء متيقن إلا هذه العصية، هذه الساعات، هذه الدقائق القليلة المتيقنة من شهر الصيام. أما الليلة وغدا فمحل نظر، فقد يرى الهلال وقد رأيناه وقد لا يرى. ومن أهم المهمات البدار بالتوبة في هذه الفرصة القليلة، البدار بالتوبة، توبة النصوح من جميع السيئات، بالندم على الماضي من سيئاتك والإقلاع منها والحذر منها والعزم الصادق ألا تعود فيها. فالتوبة يجب الله بها ما قبلها من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما كان قبله والتوبة تهتم ما كان قبلها. وأنت مأمور بالتوبة دائما في كل وقت، في رمضان وفي غيره. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نوم ليلة القدر بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، ولم يبق منها إلا هذه الليلة إن لم يرى الهلال. وهذه الليلة العظيمة العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواه. وأنت بحمد الله لك متسع في جميع السنة، بل في جميع عمرك، لكن جاهد وساعد وسارع إلى الخيرات، لأنك لا تدري ماذا بقي من عمرك، هل بقي ساعة أو أيام أو شهور أو سنة أو أكثر، لا تدري. فالحزم والكيس، الجد في الطاعة دائما دائما، والحذر من المعاصي دائما، والمسارعة الخيرات دائما، والتوبة من كل ما سلف من الذنوب، هذا هو الكيس، هذا هو الحزم، هذا هو الواجب على المؤمن أينما كان. لا يقول: أنا شاب قد يبقى لي سنوات، يبقى لي كذا، ما تدري كم من شاب مات وعاش الشيخ الكبير. البدار بالتوبة ولزوم الأعمال الصالحات والاستكثار منها من الشاب والشيخ، هكذا يكون الحزم، هكذا يكون الكيس في رمضان وفي غيره، المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والحذر من السيئات ولزوم التوبة من جميع ما سلف من ذنوبك وسيئاتك. والله جل وعلا يقول في وصف عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يؤتون ما آتوا يعني من الأعمال الصالحات، يعني يعملون ما يعملون من الطاعات وهم على خوف على وجل، يخشون على تقبل منهم أعمالهم، يخشون من تقصير، يخشون من جياء، فهم على وجل يعملون باجتهاد وحذر وخوف، ولهذا سابقوا للطاعات وسارعوا إليها وسبقوا لها. فأنت هكذا، كن هكذا، كن حريصا على الخير رغبا فيه مسارعا إليه أينما كنت في أي زمان وفي أي مكان كنت، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. هذا هو الحزم، وهذا هو الكيس، وهذا هو شأن الأخيار، حفظ الأوقات وعمارتها بالطاعات والحزم في كل شيء. هكذا يكون المؤمن بعيدا عن السيئات، حذرا منها، مسارعا للطاعات، مجتهدا في تحصيلها، تائبا إلى الله مما سلف من ذنوبه، مجتهدا في كل خير، يدعو الله ويضرع إليه أن يعفو عنه ويكفر سيئاته ويغفر سيئاته. هكذا لا يغفر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ولا يتقدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سأل الله العفو في كل وقت من أفضل القربات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في رمضان وفي غيره، في ليلة القدر وفي غيرها. يقول الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. والمستحب للمؤمن في ليلة العيد الإكثار من التكبير، من نعم الله شرع لنا التكبير ليلة العيد، كما قال جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلمين التكبير ليلة العيد من غروب الشمس إلى فراغ صلاة العيد، إلى فراغ الخطبة من صلاة العيد، كل تكبير في البيت والمسجد والطريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. هكذا صلاة العيد شرع الله صلاة العيد شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. فالمسلمون إذا فرغوا من رمضان صلوا صلاة العيد، صلاة صباح أول يوم من شوال، شكرا لله سبحانه وتعالى، ركعتان صلي بهم إمامه ركعتين، ويخطب ويذكرهم ويعظهم. وشرع الله لنا صدقة الفطر، زكاة الفطر، تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، صاعا من الطعام، صاعا من قوت البلد، على كل ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير أو حر أو عبد. فرضها الله على المسلمين، على كل واحد صاع، للفقراء والمساكين من قوت البلد، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، وأن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. وإذا أدوها قبل العيد بيوم ويومين فلا بأس، يوم 28، 29، يوم 30 لا بأس، توزع بين الفقراء والمحاويج. وهذه الصلاة، صلاة العيد، مشروعة للرجال والنساء، أمر بها صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس وفرغ من خطبتهم أتى النساء وخطبهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام. إذا كنا لا يسمع الخطبة يشرع للإمام أن يأتيهن ويخطب ويذكرهن ويحثهن على الصدقة وعلى ترك المعاصي والحذر منها والمسارعة إلى الخيرات. أما اليوم فقد يسر الله المكبرات التي تبلغ النساء يسمعن الخطبة، خطبة الرجال يسمعها الرجال والنساء، فبهذا يحصل مقصود الحمد لله، لأن الخطبة تعم الجميع من طريق المكبرات. ومقصود أن الصلاة مشروعة للجميع، والخطبة لتذكير الجميع، وزكاة الفطر على الجميع، والتكبير والتسبيح والتهليل والإكثار من ذلك مطلوب من الجميع في ختام هذا الشهر العظيم. نسأل الله يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ونسأل الله يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من العتقاء من النار، وأن يعيده علينا وعلى المسلمين عواما كثيرة في خير وعافية وصحة واستقامة وعز الإسلام وظهور وكبت لأعداء الإسلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بطن أمه ما بعد احترك يفطر طبعا جنين اللي في بطن أمه
يسحب ما يجب الحمل يسحب ولكن لا يجب إذا ما ولد يسحب السحب حتى يولد إن كان مولود ولو يرضى يفطر كان عثمان رضي الله عنه يخرج الزكاة عن الحمل زكاة الفطر والسحب
تكبيرة الإحرام أم الجماعة؟
نعم. واجب تكبيرة
الإحرام أم الجماعة
بأي ركعة؟ واجب عليه بعد حتى يكبر مع حتى يدرك الصلاة الركعة الأولى لا يتكاسل حتى يدرك الصلاة كلها في الجماعة هذا هو الواجب على المؤمن أن يحافظ على الجماعة وأن يسارع حتى لا تفوت نعم. يجب عليها أن تكون صلاة كلها في الجماعة من أولها إلى آخرها.
صلى الله عليك يا شيخ. في العشر الأواخر في مكة في بعض الناس يطلعون الفوق في جبل حيرة.
إذا ما وجد المكان أو إذا ما وجد المكان ويشاهدون الناس تصح الصلاة. إذا سمع الصوت أو شاهد الجماعة. ولو بعيد. إذا كان يشاهدهم يراهم لو انقطع الصوت تبعهم.
غرف أو اللوكوندات ما يجوز في مثل هذه الحالة إذا كان إنسان في داخل اللوكوندا أو في برحة
اللوكوندا الواجب المسارعة المساجد لكن لو قدر زحمة صلى في السوق أو في الغرفة أو يشاهد الناس حيث لو انقطع الصوت شاهدهم لا بأس.
ما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في فصله في وداع رمضان تقدم ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولأحمد وما تأخر وإسناده حسن ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه زاد النسائي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولأحمد عن عبادة مرفوعا في ليلة القدر من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أي ولابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله وعن أبي هريرة مرفوعا شهر رمضان يكفر ما بين يديه إلى شهر رمضان المقبل رواه ابن أبي الدنيا والتكفير مشروط بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر وفي تأويله قولان أحدهما أن التكفير مشروط باجتناب الكبائر الثاني أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة وقال ابن المنذر في ليلة القدر يرجى بها مغفرة الذنوب كبائرها وصغائرها وقال غيره مثل ذلك في الصوم والجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة نصوح وحديث أبي هريرة يدل على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب فقيام ليلة القدر يقع التكفير به إذا وافقها ولو لم يشعر بها وأما صيام رمضان وقيامه فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر وقيل يغفر له آخر ليلة من رمضان ويدل عليه ما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ويغفر لهم في آخر الليلة فقيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وروي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفورا لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز. وأخرج البزار عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وصلى الصلوات الخمس وحج البيت كان حقا على الله أن يغفر له. قال الزهري: إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الصلاة اطلع الله عليهم فقال: يا عبادي، لي صمتم ولي قمتم، ارجعوا مغفورا لكم. وقال مورق: يرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا كان يوم الفطر هبطت الملائكة إلى الأرض ويقفون على أفواه السكك ينادون بصوت يسمعه من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد أخرجوا إلى ربك. أخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله عز وجل لملائكته: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن يوفى أجره. فيقول: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، ارجعوا مغفورا لكم. خرجوا سلمة بن شبيب. زاد البياقي ويقول: يا عبادي، فوعزتي وجلالي، لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم
جزاكم الله خير.
فبعزتي وجلالي لا تسألون اليوم شيئا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكم، ولا لدنياكم إلا نظرت لكم. فبعزتي لا أسترن عليكم عثراتكم ما راقبتموني، وعزتي وجلالي لا أخزيكم ولا أفضحكم بين أصحاب الحدود، انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتفرح الملائكة وتستبشر بما يعطي الله هذه الأمة إذا أفطروا من شهر رمضان. الصيام وسائر الأعمال من وفاها فهو من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين. إذا كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا فكيف حال من طفف مكيال الدين؟ غدا توفى النفوس ما عملت، ويحسد الزارعون ما زرعوا. إذا أحسنوا أحسنوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. كان الصلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. روي عن علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وعن فضالة: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل لئلا يقبل أشد من العمل. وقال عطاء السلمي: الحذر والاتقاء على العمل الصالح ألا يكون لله. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوا وقع عليهم الهم أتقبل منهم أم لا. قال بعض السلف: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له إنه يوم فرح وسرور فيقول صدقتم ولكني عبد نملني مولاي أن أعمل له عملا فلا أدري أيقبله مني أم لا. رآه هيب قوما يضحكون يوم عيد فقال إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين وإن كان لم يتقبل منهم فما هذا فعل الخائفين. وعن الحسن قال إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. روي عن علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه أيها المقبول هنيا لك أيها المردود جبر الله مصيبتك.
بالله التوفيق صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار عن السلف الصالح كلها تعلق بصوم رمضان وقيامه وما شرع الله فيه من الأعمال، وأن المؤمن على خير عظيم إذا أحسن وأدى ما عليه واجتهد فهو على خير عظيم. فالله سبحانه لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الجواد، قد وعد عباده إذا أحسنوا أن يحسن إليهم، الجزاء والإحسان إلى الإحسان، فمن أحسن فله البشرى بالسعادة والتوفيق والمغفرة والعتق من النار، ومن أساء فباب الله مفتوح، باب الله مفتوح، فليبادر بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، فالله يتوب عليه سبحانه وتعالى. وهذه الأيام التي من الله بها لعباده في هذا الشهر الكريم أيام مسابقة، أيام مسارعة الخيرات، أيام استباق، فمن سابق بالخيرات وسارع إليها فليحمد الله وليس ربه القبول، ولا يعجب ولا يمن بعمله، ولكن يسر ربه القبول ويخاف يرد عليه عمله في أسباب وقعت منه. فليحذر العجب وليحذر المن بعمله وليس ربه المغفرة والعفو عن التقصير. ومن كان أساء وقصر فليبادر بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، هو القائل سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو القائل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو القائل سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحاصل أن هذا الشهر الكريم الذي هذه الليلة آخر لياليه لم يرى، ينبغي المؤمن أن يختمه بالتوبة الصادقة بالاستغفار بالإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتهليله وتحميده بحسن الظن بالله ورجائه جل وعلا أن يتقبل منه عمله وأن يغفر له ذنبه، ثم ليعزم العزم الصادق على الاستمرار في الخير والجد في الخير وعدم الرجوع إلى الشر، ليعزم العزم الصادق على الاستقامة والثبات على الحق وأن لا يرجع إلى ما سلف منه من تقصير، فقد وعده الله المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو موعد مغفرة في صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، فليحسن ظنه بربه وليرجو هذه المغفرة مع الخوف والحذر أن يرد عليه عمل، فليكن راجيا خائفا كما حكى الله عن أنبيائه ورسله والأخيار من عباده، قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يسعون، يؤدوا ما يؤدوا من العمل عن جد وعن نشاط وعن رابة بما عند الله عز وجل وعن خوف ووجل أن ترد عليهم أعمالهم. هذه حال الأخيار، هذه حال السابقين، ليسوا أهل من بالعمل ولا عجب بالعمل، فيمنون على الله بأعمالهم ولا يعجبون بأعمالهم، بل يعملون وهم منكسرون خائفون وجلون مشفقون يرجون رحمته ويخشون عقابه. ومن أجل هذا يجود الله عليهم ويحسن إليهم ويجبر كسرهم ويعينهم ويثبتهم، ولهذا قال إنهم كانوا سابقون وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، سارعوا وسبقوا بسبب توفيق الله لهم وإعانته لهم وبسبب صدقهم وإخلاصهم وخوفهم ورجائهم. فأنت يا عبد الله عليك أن تأسى بهؤلاء الأخيار في جميع أعمالك، جد ونشاط وإخلاص وصدق، ومع ذلك تخاف وترجو، لا تمن بعملك ولا تجم بعملك، بل كن خائفا راجيا بين الخوف والرجاء. قال بعض السلف ليكون الرجاء والخوف للمؤمن كجناحين للطائر، كجناحين يطير بهما. وقال بعضهم وليغلب جانب الرجاء في حال المرض، وليغلب جانب الخوف في حال الصحة، حتى يكون في حال الصحة أكثر حذرا وأكثر مسارعة الخيرات، وفي حال المرض والضعف يكون حسن الظن بالله، يغلب عليه الرجاء وحسن الظن بالله. ولكن ظاهر القرآن والسنة أنه ينبغي له أن يكون بين الرجاء والخوف، لا هذا ولا هذا، يرجو ربه ويخاف ذنبه، حسن الظن بالله، ولكن مع هذا هو خائف أيضا، فهو بين الخوف والرجاء، كما قال الله عن رسله وأنبياءه ويدعون رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين. قال أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نسأل الله يوفق الجميع لما يرضيه وأن يختمنا بخاتمة حسنة، واجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ويمن علينا وعليكم بإكمال ما بقي على الوجه الذي يرضيه، وأن يبلغنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا أعواما كثيرة على الوجه الذي يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. ما رجع يقول إسناده حسن، ولكن يرجع إلى الله جل وعلا ذلك، لأن الصيام إيمان واحتساب يتضمن التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. لكن من تأخر يحتاج إلى توبة وإلى عمل صالح وإلى استقامة، فلو صح معناه يعني ما دام مستقيما، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، إذا اجتنب الكبائر لو صحت، فالمعنى إذا استقام يعني.
أحسن الله إليك يا شيخ. مثلا في بعض الشباب يعني ما يقرأوا اللغة العربية، ما يقرأوا المصحف، بس في بعضهم ممكن حفظ جزء واحد ولا جزء نص، يعني ممكن دائما يصلون تهجد جامعة ودائما يرجع لنفس الصورة. ما تيسر يعني.
كرد الحمد لله. الله يقول فاقرأوا ما تيسر.
ما تيسر. بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم شيخ. زكاة الفطر الشيخ هل تعطى من يبيع الطعام هذا الذي يعطاه الشيخ؟
ما في بأس، إذا كان فقير. أولا كان فقير.
الشيخ بعضهم الشيخ يتردد على الناس يأخذ ويبيع يرجع يأخذ ويبيع يرجع يأخذ. لا علم منها ذلك هل يعطى؟
ما دام منها معروف بالفقر أو يعطى. أبي السماء، لأنها لو أعطي 100 صاع ما تكفي السنة. جزاكم
الله.
والسنة تحتاج إلى شيء كثير.
هي ما مشروع للطعم يا شيخ كما في الحديث الطعم.
هذا حديث ضعيف، أنه هذا الطواف هذا ضعيف. هو يعطى لفقره وحاجته.
أحسن الله عليكم.
أما أنه ما يطواف هذا اليوم هذا حديث ضعيف.
لا هو طعم للمسكين يا شيخ.
طعم من المقاصد، طعمة المساكين. وهو مسكين ما لم يجد كفاية. سنته كاملة. نعم.
جزاكم الله.
الذين يجلسون على الشوارع.
سم.
الذين يجلسون على الشوارع ما هم الطعام كما ذكر الأخ إنه ما هم بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضا من هنا، هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟
ما دام يدعون الفقر والحاجة.
نعم. يعطون الحاجة الظاهرية.
نعم. لأنه قد يبيع ويشتري وهو فقير.
يجزي.
نعم.
أقول يجزي.
ما دام يدعي فقر.
نعم.
بعض الناس يفهم أن من أخذ زكاة يعني زكاة فطر ولو 3 كيلو على أن هذا لا يستحق أن يأخذ مرة ثانية. هذا ما يفهمه.
لا لا غلط. يعطى ولو ما دام عنده شيء يغني السنة.
أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه شهر رمضان تكثر فيه أسباب المغفرة. شهر رمضان تكثر فيه أسباب العتق والمغفرة والغفران. شهر رمضان تكثر فيه أسباب العتق والغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه وقيام ليلة القدر، ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك، ومنها الذكر. وفي حديث مرفوع: ذاكر الله فيه مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. ومنها الاستغفار وطلب المغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في صيامه وعند فطره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ويغفر فيه إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن يأبى؟ قال: يا أبا أن يستغفر الله. ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا. لما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته فيه المغفرة محروما غاية الحرمان. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له فقال: إن جبرائيل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت: آمين. الحديث رواه ابن حبان. وقال قتادة: كان يقال: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه. وفي حديث آخر: من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ متى يغفر لمن لم يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ متى يصلح من كان فيه من داعي الجهالة والغفلة مرضان؟ متى يصلح من كان فيه من داعي الجهالة والغفلة مرضان؟ ترحل الشهر ولهفاه وانصرما، واقتص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا، مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وفي الحديث الصحيح أنه تفتح فيه أبواب الرحمة. وفي الترمذي: إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، الأغلب على أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره العتق فيه من النار، لمن أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار. ففي حديث ابن عباس المرفوع: إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار. فإذا كان يوم الجمعة أعتق الله في كل ساعة منها 1000 عتيق من النار، كلهم قد استوجب العذاب. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. أخرجه سلمة بن شبيب وغيره. وروى البزار عن نبي سعيد مرفوعا: إن لله تبارك وتعالى عتقاء كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فليلتحق فيه المذنبون بالأبرار، كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى فيه يوم من أيام الدنيا أكثر عتقاء من النار منه، فمن عتق من النار في اليومين فله يوم عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. لما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتب على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام والقيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم وعتقهم من النار، أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. يا من عتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار، أن يبعدك مولاك من النار وأنت تقرب منها، وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها. إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المذنب؟ لما لا يرجى العفو من ربنا؟ وكيف لا يطمع في حلمه؟ وفي الصحيح أنه تعالى بعبده أرحم من أمه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها العاصي، وكلنا كذلك، لا تقنط من رحمة الله لسوء أفعالك. فكم في هذه الأيام من معتق من النار من أمثالك، فأحسن الظن بمولاك وتب إليه، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. إذا أودعتك الذنوب فدا بها برفع يد بالليل والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوتك منها من ذنوبك أعظم. ينبغي لمن يرجو العتق في رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار. كان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار. وتقدم في حديث سلمان: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، ومن خفف عن مملوكه كان له عتقا من النار. وفيه: فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. فهذه الخصال كل منها سبب للعتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن أتى بها أربع مرات حين يصبح وحين يمسيه أعتقه الله من النار، ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة، وقال لقمان لابنه: يا بني عوذ لسانك الاستغفار، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. وفي النثر: إن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس. فإن كانت ذاكرا كانت كالطابع عليها، وإن كانت لهوا كان كفارة لها. فكذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام من اللغو والرفث. قال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: إلا تغفرني وترحمني يكن من الخاسرين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الصيام جنة من النار ما لم يخرقها، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة القدر بسوال العفو: فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله إلا العفو كالمسيء المقصر. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو، من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير حساب ولا مسألة. وأما سؤال الجنة والاستعادة من النار فمن أهم الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: حولها ندند، فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي أن لا يدعو إلا بأهم الأمور. وفي الحديث: تعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فمن أصابته سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فإن أعظم نفحاته مصادفه ساعة إجابة. يسأل العبد في الجنة والنجاة من النار فيجاب سؤاله فيفوز بسعادة الأبد. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، وإن السعيد الذي ينجو من النار. عباد الله، شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل. فمن كان منكم أحسن فعليه بالتمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسنى، فالعمل بالختام. فاغتنموا منه ما بقي، وودعوه بأزكى تحية وسلام. قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن. إذا كان هذا جزع من ربح به فيه، فكيف بمن خسر في أيامه ولياليه. ماذا ينفع المفرط فيه بكاءه وقد عظمت فيه مصيبته وجل عزاؤه؟ كم نصح المسكين فما قبل النصح، كم دعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح، كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، كم مرت به زمرة السائرين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت وحاق به المقت ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، حين لا ينفع الندم. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتك مدا فليس لك اعتذار. شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم في يلم الفراق تشقق، عسى وقفة للوادع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق، عسى منقطع من ركب المقبولين يلحق، عسى سير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما نرجو من الخير نرتقي. فيجبر مكسور ويقبل تائب، ويعتق خطاء ويسعد من شقي.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فمن المعلوم أن شهر الصيام والقيام وهو شهر رمضان من نعم الله على عباده، وجعله سبحانه ميدانا لهم يتسابقون فيه إلى الطاعات كل عام، يتردد عليهم ويتكرر كل عام رحمة من الله ليتوبوا إليه وليستكثروا من الصالحات وليحاسبوا أنفسهم ويجاهدوها لله. هو شهر مجاهدة، وشهر الصيام، وشهر القيام، وشهر مسابقة إلى كل خير، وشهر مساعدة للمحاوي والمساكين، وشهر الاستكثار من الاستغفار وأسباب العتق من النار. هو شهر عظيم تكثر فيه أسباب العتق وأسباب المغفرة وأسباب الفوز بالجنة والنجاة من النار. فينبغي المؤمن أن يعرف لهذا الشهر قدره بالجد والاجتهاد والمسارعة إلى الخيرات، وأن يختمه بأحسن ما يستطيع من أعمال الصالحات، وذلك بالكثار من قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت هزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. ومن قالها صباح ومساء 10 مرات غفر له، صباح 10 مرات، هذه الكلمة عظيمة. ومن أتى بها عن توحيد وعن صدق وإخلاص محى الله بها سيئات، هي كلمة التوحيد، كلمة العتق من النار. من قال لا إله صدقا من قلبه، ولا إله وحده لا شريك صدقا من قلبه وإخلاصا من قلبه وتوبة صادقة، محى الله بها كفره وسيئاته وسائر أعماله السيئة، وكان سبب لعتقه من النار. فالشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم واجب وأعظم فريضة، وهي وحدها من أسباب العتق من النار ومن أسباب تكفير السيئات لمن صدق فيها وأتى بها عن توبة وعن صدق وعن إخلاص، فإن الله يتوب بها عليه من جميع سيئات. وإذا مات عليها صادقا مخلصا دخل بها الجنة وأنجاه الله بها من النار. وكم من شهيد أسلم ثم قتل في الحال ودخل بها الجنة لأنه قال عن صدق وعن إخلاص وعن توبة وعن ندم، فغفر الله بها سيئات كلها من كفر ومعاصي ودخل بها الجنة. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من استغفر ربه وأتى بالتوحيد عن إقلاع وعن ندم وعن توبة من غير إصرار. بل يأتي بالتوبة والتوحيد عن إخلاص وعن صدق وعن ندم على ما مضى من الذنوب وعن عزم صادق ألا يعود فيها، فإن الله يكفر بها سيئات من كفر وغيره. ولهذا قال ولا يصر لإصرار الإقامة. أما من قالها أو أتى بالتوبة باللسان وقلبه مقيم على المعاصي فهذا ليس بتوبة، بل هو على خطر عظيم، إلا أن يعفو الله عنه. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أتى بالتوحيد ولكن عنده إصرار على المعاصي فهو تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك. إن شاء الله غفر له لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء أو لمصائب أصابته من أمراض وغيرها أو لأسباب أخرى غفر الله بها سيئات، وإن لم يكن له أسباب توجب المغفرة فهو تحت مشيئة الله. قد يعفو الله عنه فضلا منه سبحانه وتعالى لتوحيده وإيمانه، وقد يعذب في النار على قد جريمته، فيعذب في النار على قد المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله منها. لا يخلد فيها إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار، أما العاصي فهو لا يخلد. لو دخلها عذب بقدر المعاصي، لو دخلها بالزنا أو بالسرقة أو بالظلم أو بالربا أو بالعقوق لا يخلد ما دام واحد مسلم، لكن يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار. يخرجهم الله من النار وقد امتحشوا وقد احترقوا ويوقعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. والله والله جل وعلا يشفع أنبياءه في العصاة، ويشفع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في العصاة، ويشفع أولياءه المؤمنين في العصاة، ويشفع صلاح عدة شفاعات في العصاة التي دخلوا النار فيخرجهم الله منها جما غفيرا من شفاعته، يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفى يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفى يحد الله له حدا فيخرجهم، ثم يشفى يحد الله له الحدا. وهكذا الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراد كلها لها كلهم لهم شفاعات، ولا يخلد في النار أبد الآباد إلا من مات على الكفر بالله. نعوذ بالله، من مات على الشرك والكفر هذا مخلد في النار، كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه حال الكفر نسأل الله العافية. المقصود أن هذا الشهر ولم يبق منه إلا هذا اليوم وهذه الليلة، اليوم الآتي وهذه الليلة، هو شهر الصيام، شهر القيام، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، شهر مضاعفة الأجور. فأنت يا عبد الله لا تيأس، اجتهد في الخيرات واحسن ظنك بربك واعرف أن ربك جواد كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم، فاصدق في توبتك واصدق في استغفارك. هذه أيام الاستغفار ترقع بها الذنوب، تزال بها الذنوب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين ومستغفرين المسألة، الصبر والصدق والصدقة والنفقة في الخير والاستغفار وعتق الرقاب، كل ذلك من أسباب العتق من النار، كله من أسباب المغفرة، كله من أسباب النجاة من النار. فعليك بالجد بالجد والاجتهاد في الاستغفار في آخر الليل، في أدبار الصلوات، في عقب الحج، في كل وقت أكثر من الاستغفار. الله جل وعلا يقول وأن استغفروا ثم توبوا إليه، ويقول جل وعلا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هو سبحانه يحب من عباده يستغفرون ويضرعوا إليه ويلجأوا إليه وينكسروا بين يديه سبحانه وتعالى. ثم أكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. أكثر منها في الليل والنهار، في الطريق، في البيت، في محل العمل، وأنت تعمل، وأنت تحمل اللبن، وأنت تحمل الحجر، وأنت تحمل الحديد، وأنت على الجدار، وأنت في السيارة. أكثر أكثر من ذكر لا إله إلا الله من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، خرجه مسلم في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله. متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما نعتق 4 مسلم ولا يسمعين. وفي اللفظ الآخر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي اللفظ الآخر: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأنت أكثر من هذه الكلمة العظيمة، وإذا قالها الإنسان 100 مرة صارت عدل 10 رقاب يعتقها، عدل 10 رقاب، واختبى الله له منها 100 حسنة ومحى عنه بها 100 سيئة، وكان في حرج من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هكذا الصلاة أكثر منها في الليل، في الضحى، في الظهر أكثر من الصلاة النافلة. هكذا الصدقة الفقراء ولو بالقليل، هذا ريال وهذا 10 وهذا 5 وهذا 100 حسب ما تيسر، هذا تمرة هذا تمرتين، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حفظ عظيم. إن تبدوا الصدقات فنعم ما، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منه رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فرثا. 7: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة لا تؤمن، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال: والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، يعني ترك الزنا خوفا من الله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والرجل من ذكر الله خالف فغلق عيناه. وفي الصحيحين أن 3 من الناس في من قبلنا آواهم مبيت الليل والمطر إلى غار، صبهم مطر وجاءهم الليل فدخلوا في الغار يتقون المطر ليبيتوا ويستريحوا، فانحدر الصخرة من ظهر الجبل سدت عليهم الغار. آية من الله، حكمة ليبين لعباده فضل الأعمال التي ذكروها. انحدر الصخرة سدت عليهم الغار فلم يستطيعوا دفعه، هم ثلاثة أراد دفعه ما استطاع. قالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، يعني سألوا الله توسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ما أغبق، يعني أسقي اللبن، الغبو عند البدو ما كان في أول الليل يشربون اللبن يحلبون يشربون، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بطلب الشجر ذات ليلة، يعني صيف عليهم، فلما جاء باللبن إذا هما قد ناما، فكرهت أن وقظهما، والصبية تضغون بين رجلي يريدون اللبن، وكرهت أن أسقي أحد قبلهما أحد، من شد من كمال بره لوالديه ما استطاع يسقي أولاده والأهل قبلهم من هذا اللبن، فوقف عندهما والقدعة على يده ينتظر، فلما استيقظا سقاهما: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء، أجاب الله دعوته وانفرجت الصخرة، في بيان فضل البر. ثم قال الثاني: اللهم إنه كانت لامرأة ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسه، أرادها للزنا فأبت عليه وامتنعت، فألمت بها سنة حاجة جد حاجة سنة، فجاءت إليه قالت: يا ابن عم أنا محتاجة، صدق عليه. قال: لا، إلا أن تمكني من نفسك، يعني إلا أن تسمحي لي بالزنا. في شدة الحاجة سمحت له وأعطاها 120 دينار، 100 دينار، يعني 100 دينار يعني. فلما جلس بين رجليها، وهي ما هي براضية لكن من الضرورة، قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني من ما أهلك ما هو بزواج، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فارتع من هذا وخاف وقام ولم يزدي وترك لها الذهب إن أعطاه تركها لها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا زيادة لكن ما يستطيع الخروج حتى يكمل الله مراده سبحانه وتعالى. ثم قال الثالث اللهم إن كان لي أجرا فأعطت كل أجر أجره، يعني إن حنبا إما لم لهم أجور من رز أو من ذرة أجور أصواع، فأعطى كل إنسان أجره من العمال، بقي واحد ما أعطاه أجره ما هو بحاضر، فثمره له ونماه له واشترى منه عبيد وإبل وبقر وغنم. فلما مضى مدة جاء الرجل قال يا عبد الله أعطني مالي أجري اللي عندك ما أعطتني. قال يا عبد الله كل ما تجده مالك، هذه الإبل والبقر والغنم والعبيد كلها من أجرك اللي عندي. يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال مني ما أستهزئ بك، هذا مال نميته لك ثمرته. فساقه كله، ساق الإبل والبقر والغنم والعبيد من تلك الأصواع التي نماها له. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذه آيات الله، وهو من أصح الأحاديث، رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن من قبلنا، يخبر النبي أمته بهذا يستفيد من هذا الخبر. النبي يخبر أمته حتى يعرفوا فضل بر الوالدين ويعرفوا فضل العفة عن الزنا وما فيه من الخير العظيم والعفاء، ولا سيما مع القدرة، إذا عف عن الزنا وهو قادر له فضل عظيم، وفضل أداء الأمانة وتنميته والحرص على نفع الناس، نفع الفقير، نفع الأجير، تنمية نصيبه، أداء الأمانة، أنها من أسباب تفرجه. بر الوالدين والعفة عن الفواحش وأداء الأمانات من أسباب تفريج الكروب، من أسباب تيسير الأمور، من أسباب رضا الله، من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. فهكذا هذا الشهر العظيم شهر رمضان، الأعمال الصالحات فيه والصدقات والنفقات والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، كلها من أسباب المغفرة، كلها من أسباب العتق من النار. وهكذا في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي كل وقت، هذه الأعمال الصالحات كلها من أسباب المغفرة في أي وقت وفي أي مكان، في السماء وفي الأرض، في أي مكان كنت ولو في بطن صحراء، هذه الأسباب كلها من أسباب المغفرة والعتق من النار. فاستكثر منها أينما كنت، في البر والبحر، في السيارة، في الباخرة، في الطائرة، في البيت، على الفراش، في كل مكان احرص على هذه الأشياء، افعل منها ما تستطيع من الذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والإنفاق في وجوه الخير وقراءة القرآن بالتدبر والتعقل في أي وقت كان، ليس خاصا برمضان، في رمضان وفي شهر الحجة وفي شوال وفي صفر وفي كل وقت وفي كل مكان، في بيتك وفي الطريق وفي السيارة وفي الباخرة وفي الطائرة وفي كل مكان، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. نسأل الله يوفقنا وإياكم المزيد من الخير، وأن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة، ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى عن نبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وروى أحمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، رواه البزار وغيره. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فإن من نعم الله العظيمة أن شرع لعباده صيام رمضان وقيامه، وجعله ميدانا للعباد في المسابقة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات، ووعدهم على هذا الخير الكثير، وعدهم على هذا سبحانه الخير الكثير والفضل العظيم، وعدهم المغفرة ومضاعفة الأجر والعتق من النار، وهذا من فضله سبحانه وجوده وكرمه. وشرع لهم فيه أنواع العبادات من قراءة القرآن، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء والصدقة والأمر بالمعروف إلى غير هذا من وجوه الخير، وإن كانت مشروعة في غير رمضان لكن في رمضان يتأكد ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم يدارس جبرائيل القرآن في رمضان كل ليلة. قد قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولم يبق من هذا الشهر إلا هذا اليوم، بقية هذا اليوم. فجدير بالمؤمن أن يحرص على ختمه بأفضل ما يستطيع من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه سبحانه وتعالى، وسؤاله جل وعلا عن القبول والمغفرة، ويبلغه رمضانات أخر على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. اسأل ربه أن الله يعيده عليه أعواما كثيرة في خير واستقامة وصلاح، وأن يتقبل منه هذا الشهر، وأن يجعله من أسباب المغفرة والعتق من النار. ومن كمال صيام هذا الشهر إتباعه بست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، خرجه مسلم الصحيح. هذا من تمام هذا الخير ومن كمال هذا الخير إتباعه بصيام ست من شوال إذا تيسر ذلك. ويشرع لك يا عبد الله الصوم في جميع السنة، لا تنسى الصوم، في خير عظيم. في حديث رواه أحمد وغيره يقول النبي لبعض الصحابة: عليك بالصوم فإنه لا بثلة. فالصوم له شأن عظيم، هذه الصوم جنة، جنة من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر إذا تيسر له ذلك. وكان يسرد الصوم كثيرا حتى تقول لا يفطر، ويسرد الإفطار حتى يقال لا يصوم، على حسب مشاغله وفراغه عليه الصلاة والسلام. هكذا أمته يشرع لهم التأسي في الاستكثار من الصوم في بقية السنة، في صوم الاثنين والخميس، في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يرجو ما عند الله من المثوبة. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم عاشورا، وأفضل الصيام في الجملة تطوع، صوم يوم وفطر يوم، هذا أفضل الصيام تطوع، أن يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم شطر الدهر، نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. قال عبد الله بن عمرو للرسول: يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك، يعني ليس هناك أفضل من شطر الدهر، أن يصوم يوما ويفطر يوما إذا تيسر له ذلك. أما إذا شغله ذلك عن مهمات أخرى أو عن طلب الرزق، لا، فلا يشرع له، لابد يراعي حاجات أهله، طلب الرزق والتسبب، ولابد أن يشغلها ما هو أهم من طلب العلم أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر. المسلم يتطوع بالتطوعات التي لا تشغله عما هو أهم منها. وهذه الكفارات تقدم غير مرة أن المراد عند اجتناب الكبائر، فينبغي الحذر من الكبائر، لأن الله يقول سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفي عنهم سيئاتهم، فجعل التكفير مشروطا باجتناب الكبائر، وهذا يعم المؤمنين جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. والأخذ الآخر: إذا اجتنب الكبائر، دل على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، وأنها من أسباب حرمان المغفرة لمن أصر عليها. والكبائر هي المعاصي العظيمة التي جاء في وعيد بالنار، أو جاء في وعيد بغضب الله، أو باللعنة، أو فيها حدود كالزنا والسرقة والعقول الوالدين أو أحدهما، قطيعة الرحم، الغيبة، النميمة، أكل الربا، قذف محصنات الغافلات، أكل مال اليتيم، إلى غير هذا من المعاصي الكبيرة، يجب الحذر منها لأنها معاصي، ويجب الحذر منها أيضا لأنها من أسباب حرمانك المغفرة في هذه الأعمال العظيمة. فجاهد نفسك يا عبد الله في الحذر مما حرم الله عليك دقيقه وجليله وصغيره وكبيره، وحاسب هذه النفس وذكرها موقفها بين يدي الله، وان الله اباح لها ما يكفي، اباح لها ما يكفي وشرع لها ما يكفي، ليس لها حاجه فيما نهى الله عنه، قد اباح الله لها ما يكفي ويغنيها عما حرم الله عليها. ومما ينبغي يختم بهذا الشهر العزم الصادق على طاعة الله ورسوله، وأن تستمر في الخير بقية زمانك، وعندك عزم وعندك قوة ونشاط على أن تستقيم على طاعة ربك، وأن تستمر في الخير من صلاة وصدقات واستغفار ودعاء وقراءة قرآن وغير ذلك، وعندك العزم على جهاد نفسك على هذا الخير مع الحذر من جميع ما نهى الله عنه. وهكذا يجب الحذر من صحبة الأشرار، صحبة الأشرار شرها عظيم، المرء على دين خليله، فيجب عليك أن تحذر صحبة من لا يعينك على الخير أو يجرك إلى الشر، احذر صحبة من لا يعينك على الخير، واحرص على صحبة من يعينك على الخير ويثبتك ويثبتك ويشجعك، احرص على صحبتهم. أما من يثبطك عن الخير ويكسرك عن الخير أو يدعوك إلى الشر فاحذر صحبته. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
أحسن الله إليك الشيخ، لو مثلا قال بالكيلو
أحسن الله إليك، ثلاثة للكيلو، ثلاثة للشويقة تقريبا، ثلاثة كيلو تقريبا. نعم
أحسن الله إليك. لو قال قال يكفيني أن أصوم ستة من شوال مرة واحدة، وكذلك عمرة في رمضان مرة واحدة، ماذا يقال له؟
يكفي الحمد لله،
يعني انه ما يقول العام
نافي، اقول نافي
يكفي، يعني
يكفي ما وجب الله عليه.
احسن الله اليك. من قال ان الزيادة في دعاء القنوت الوارد في حديث الحسن بن علي انها بدعة،
ما لا بد وهو صحيح،
فقيل له إن بعض الصحابة زادوا، فقال الصحابة ليس معصومين عن البدع.
الدعاء مشروع للإنسان، الدعاء مشروع، أبو الدعاء مشروع، هذا النبي شرع الدعاء، هذا مثال، مثال دعاء مثل ما في حاجة علي: أو برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، المقصود مثل هذا يسمى تمثيل للدعاء ونموذج للدعاء، وهم معناه الاختصار عليه.
كلمة الصحابة ليس معصومين من البدعة، ما وزن هذه الكلمة؟ هل
يعني الفرد الواحد مو معصوم؟
نعم
الفرد مو معصوم، الفرد الواحد ما هم معصومون، جملاتهم معصومة. رضي الله عنه. الفرد الواحد ما غير معصوم، ما نعرف إن وقع منهم بدعة، لكن الفرد مو معصوم، كل واحد مو معصوم.
صلى الله عليك يا شيخ، من يطيل جلسة التحيات يعني بقصد الدعاء أدبار الصلوات يطيلها مرة؟
لا ينبغي التوسط في قدر الدعاء، قدر الدعاء المشروع.
أحسن الله
إليك. لا يمل الناس ولا ولا لا لا ولا يقصر.
أحسن الله إليك. يعني يجعل جلسته أكثر من قيامه.
في صلاة النافلة.
نعم.
هذا إليه. مثل ما قصر. يؤمن بصلاة النافلة إذا صلى نفسه فليطول ما شاء إذا صلى نفسه. ما وراه ناس.
يكون أكثر من.
ما في النبي أطلق.
بالنسبة للحركات اللي حصل.
قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى الأكل يخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة ولا الحاجة، وإذا صلى النفس فليطول ما شاء.
عفوا الشيخ، بالنسبة للحركات الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، مثلا خلع عليه عندما أخبره جبريل، ثم أيضا عندما كان يحمل الحسن والحسين وهو في الصلاة، الشاهد في هذه الحركات هذه هل هي من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟
لا
عامة،
ما بخاصة عامة، مستوية من المنبر ونزوله من المنبر وهو يصلي.
نعم،
وحمل أمامة بنت زينب.
نعم،
وإنت تقدم وتأخر صلاة الكسوف.
نعم،
لما عرض عليه الجنة والنار.
نعم،
يدل على إذا كان لها أسباب لا بأس،
ما ينقص الصلاة.
لا،
ما ينقص،
ما تسمى عبد، ما تسمى عبد.
نعم،
ما تسمى عبد، هذه اللي مصلحة، مصلحة التشريع وبيان التشريع. نعم، هي بيان التشريع، حملها النبي ليعرف الناس أنه جائز.
السلام عليك الشيخ، بالنسبة للتهنئة أيام العيد،
سبحانك
الله، كل عام
سبحانك
الله، أو من الفائزين أو عيد سعيد، فما هو
لا حرج، لا حرج، أي كلمة فيها خير، ما في شيء، ما في شيء مخصوص، أو تقبل الله منه ومنكم، أو قد أو ما أشاء، أو غفر الله لنا ولكم.
صحة الحديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وهي بين عيني،
ما أكره هذا، أقول ما أكره هذا.
السلام عليكم.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 485-9494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الإنترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.